جنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. كلمت معاكم الحلقة اللي فاتت حوالين عداوة الشيطان لنا، وفي بداية الحلقة قلت لكم احنا هدفنا الأساسي من وراء السلسلة ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى، ده الهدف الأساسي. والوصول إلى الله سبحانه وتعالى بيحتاج منا ان احنا نخوض الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى عليه معينات من الله سبحانه وتعالى، وعليه عقبات ومثبطات. في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إحنا هنقابل معينات زي معرفة الله اللي خدناها في حلقتين، وعلى الطريق عقبات زي عقبة الشيطان اللي بدأنا فيها الدرس اللي فات. اتكلمت معاكم الدرس اللي فات على إن عداوة الشيطان لينا عداوة خطيرة جدا، وكتير من الآيات ربنا سبحانه وتعالى حذرنا فيها من عداوة الشيطان لينا، وذكرنا قد ايه الشيطان ده ليس له هدف في هذه الحياة الا فتنة بني ادم وابعادهم عن ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، وهو قد ايه حريص على انه يفسد علينا دنيانا، زي الحديث اللي ذكرته لكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تستحاض عندها نزيف، قال هذه رقضة من رقضات الشيطان، راح ضرب في الرحم علشان يفضل الرحم ينزف بهذا الدم. وحديث إن الفأرة لما أخذت الفتيلة وهي مشتعلة بالنار فألقتها على الحصير الذي كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرقت منه قدر الدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، أطفئوا النار، فإن الشيطان يدل هذه على هذه لتحرق عليكم بيوتكم. وقلت لكم إن عداوة الشيطان لينا عداوة ممتدة من أول لحظة بنخلق فيها للحياة لآخر لحظة نخرج فيها من الحياة. أول لحظة بنخرج فيها لهذه الدنيا هي اللحظة اللي بيخرج فيها الطفل الصغير من بطن أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان ما من مولود من بني آدم إلا ويستهل صارخا من نزغ الشيطان في جنبه، من ضرب الشيطان في جنبه، وكانوا بيقولوا من هنا بدأت العداوة. والنبي كان بيعلمنا في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، علشان يقول لنا ان العداوه هتفضل ماشيه لحد اخر لحظه في حياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حوار دار بين ابليس وبين الله، لما قال ابليس اي ربي وعزتك وجلالك لا ازال اغوي بني ادم ما دامت ارواحهم في اجسادهم، انا مش هسيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروا. فالعداوة قائمة والحرب قائمة، والحرب دي حرب ضروس مش سهلة أبدا. وإذا ما كانش الإنسان منا يعرف أسلحة العدو علشان يقدر يقاوم هذه الأسلحة يبقى خلاص لن يستطيع أصلا أنه يقاوم أصلا في هذه المعركة. أول سلاح من الأسلحة اللي دايما الشيطان بيلعب عليها قوي وبيستخدمها كتير مع بني آدم سلاح اليأس، الإحباط، القنوط. سلاح اليأس إنه يصيب الإنسان بيأس ويصيب الإنسان بإحباط ويخليه يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض النهاردة نقسم الحلقة لثلاث أجزاء مهمة جدا. الجزء الأول صور اليأس اللي الشيطان دايما بيلعب بيها على الإنسان. العنصر الثاني ليه بيستخدم سلاح اليأس مع بني آدم. والعنصر الثالث إزاي نواجه اليأس في الميدان بتاعنا داخل المعركة. أكتر سلاح بيلعب بيه الشيطان في معركة عدوته مع الإنسان هو سلاح اليأس. الجيوش يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ جيشنا ويحفظ ولادنا. الجيوش فيها سلاح مهم قوي اسمه سلاح الشؤون المعنوية. سلاح الشؤون المعنوية ده طبعا ده له يعني أدوار كثيرة جدا، ولكن من أهم الأدوار اللي بيلعب عليها سلاح الشؤون المعنوية رفع الروح المعنوية للجنود للمقاتلين، ومحاربة أي عنصر من عناصر اليأس داخل نفوس الجنود والمقاتلين. ليه؟ لأن يوم ما بيدخل اليأس في الإنسان ده معناها شلل في العقل مش قادر يفكر، شلل في الجوارح مش قادرة تتحرك. يوم ما بينزل اليأس في نفس الإنسان ده معناها العودة إلى الصفر مرة ثانية. ما تنسوش إن الشيطان يوم غزوة أحد نادى في الناس مات محمد صلى الله عليه وسلم، مات محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان ييأس الصحابة. طب لما نزل اليأس في قلوب الصحابة إيه اللي حصل؟ تركوا السلاح وجلسوا. هو ده الشيطان عايز يوصلنا للمرحلة دي. لو في معركة بين جيشين كبار، لو قدر أحد الجيوش أنه يقتل الروح المعنوية للجيش المقابل أو أنه يصيب الجيش المقابل باليأس، بتكون النتيجة الآن حان وقت إعلان الانتصار. الجيش الأدومي خلاص يأس. ودي اللعبة اللي الشيطان دايما بيستخدمها معانا. علشان كده لازم أفهم النهاردة طبيعة السلاح ده هو هيستخدمه في أي مجال من المجالات داخل الحياة معانا، وأفهم بعد كده ليه بيستخدمه، وبعد كده نعرف إزاي نواجه السلاح ده. شوفوا سلاح اليأس اللي الشيطان دايما بيستخدمه مع الناس بيستخدمه في عدة معارك كده. المعركة الأولانية عند المعصية. كل إنسان منا خطأ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، كلنا بنغلط. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ولكن الفارق في المعركة إن في واحد بيقوم ويتوب ويستغفر الله ويقدم عمل صالح ويمارس حياته، وفي واحد تاني بييأس يصاب بإحباط وخنوط، وده لن يستطيع أن يتوب ولا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، بل هيكمل في طريق المعصية. وعلشان تعرفوا قد إيه اليأس ده خطير جدا وبخاصة في ميدان المعصية، تعالوا مع بعض نراجع كده حديث قاتل 99 نفس. لما قتل 99 نفس يا جماعة أنا عايز أتوب، عايز أرجع إلى الله، دلوني على عالم فدلوه على عابد. لحد دلوقتي ما قتلش 100، قتل 99 بس، فدلوه على عابد. هو رايح للعابد ليه؟ عايز يرجع لربنا. رايح للعابد ليه؟ عايز يوصل لله سبحانه وتعالى، عايز يعيش حياة طيبة فيما يرضي الله عز وجل. دلوه على عابد، راح للعابد قال له أنا ليه توبة، أنا قتلت 99 نفس ليه توبة؟ فقال له لا ليست لك توبة. يعني ازاي ده انت قتلت 99 نفس؟ هنا دخل اليأس ودخل الإحباط ودخل القنوط على قلب قاتل 99 نفس. القلب اللي كان جايب دلوقتي بيدور على التوبة ازاي اوصل لربنا سبحانه وتعالى، لما اليأس نزل فيه كانت النتيجة يأس، خلاص هي خربانة خربانة بايظة بايظة باللغة الدارجة عندنا في مصر. فقتله فتمم به المئة. المعنى ده اللي خلى كتير من العلماء يقولوا ان ينبغي على التائب الى الله عز وجل الا يدخل اليأس والقنوط الى قلبه، لانه اذا دخل اليأس والقنوط الى قلبه عاد الى المعصية. هو الشيطان عايز كده. الشيطان عايز منك ان انت بعد المعصية تيأس فتقول خلاص فتقع في المعصية مرة تانية. هو ده اللي هو عايزه. تيأس فما تفكرش في التوبة، العقل خلاص اتشل فمش قادر يفكر. العقل لما خلاص اتشل منه. طب نرجع ازاي؟ هو مفيش وقت دلوقتي ترجع ازاي، ولكن هو عايز يوصلك اصلا لليأس. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما اتكلم عن علاقة الانسان مع الذنب دخل في العلاقة دي عدم القنوط واليأس. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. وربنا سبحانه وتعالى لما علمنا ده فضل الصحابة والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم يعلم الناس مهما كان الذنب اوعى في يوم من الايام تيأس. في يوم من الايام كانوا قاعدين مع الصحابي الكريم النعمان بن بشير فبيقولوا له ان الله عز وجل يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يعني ايه لا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ هو معناها ان احنا نكون في الجهاد ورجل يخرج من جيش المؤمنين فيلقي بنفسه في جيش المشركين فيقتل؟ قال لا، ولكن معناها هو الرجل يذنب فييأس ويقنط ويقول والله لا يغفر الله لي، انا لزي ربنا عز وجل ما يغفرليش. هو الشيطان حريص على المعنى ده. علشان كده بعد كل ذنب هتلاقي الشيطان واقف، هو ما سبكش خلاص. هو الشيطان ما اكتفاش ان انت تقع في المعصيه، لا ده عايز ينقلك بقى لمرحله الياس. شاب من الشباب مبتلى بفتنه المواقع الاباحيه. الشاب ده لم يياس، سال على دكاتره متخصصين في هذا الميدان او متخصصين في مساله الاباحيه وتركها. بدا يشوف اصحاب صالحين يبقى معاهم، بدا يعلي الايمان في قلبه بمصاحبه شيخ من المشايخ او عالم من العلماء، بدا يزود من الاعمال الصالحه في خلواته، بدا يستغفر ربنا كتير ويتوب ويقدم اعمال صالحه، بدا يحصن نفسه بالاذكار والرقى والتعاويذ الشرعيه، لحد ما بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعني اصطفاه الان انه يكون معالج من المعالجين. وواحد تاني ابتلي بفتنه المواقع الاباحيه يأس وقنط، فكانت النتيجه هو خلاص مش انا لن يغفر الله لي، انا مكمل بقى. شفتوا الفارق بين الاثنين؟ اهو ده دور على العلاج واجتهد وبحث وفكر وحط خطه ازاي ابعد عن الاباحيه، وده بسبب الياس والاحباط. اما العقل فاصابه شلل مش عارف يفكر، واما الجوارح فخلاص استسلمت للامر الواقع. والاخطر من كده ينقله الشيطان من الذنب الى ذنب اخر اللي هو الياس. الياس في حد ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، الياس من رحمه الله والقنوط من روح الله سبحانه وتعالى. بقت مصيبه كبيره قوي، بقت مصيبه كبيره. يذنب الانسان يحط وشه في الارض، وده جميل انه ينكسر بين يدي الله، ولكن ما يوصلش للياس، ما يوصلش للاحباط. مهما كان الذنب مهما كان الذنب قوم وكمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يفتح الباب للعصاة، ما يقفلش الباب، ما يكلمهمش بكلام يخليهم يصابوا بيأس وإحباط وقنوط. عند البزار في مسنده أن رجلا يقال له شطب الممدود، كنيته أبو طويل، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة إلا وقع فيها، أيغفر له؟ هو الإنسان اللي عمل الذنوب كلها ممكن ربنا يغفر له؟ ده واحد جاي بنفسية محطمة بسبب الذنوب والمعاصي. لو قال له لا أنت اللي زيك أصلا مش هيورد على جنة زي الكلمة الدارجة للأسف على ألسنتنا، خلاص هيروح يكمل معاصي وذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعمل الحسنات أو تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فساعتها الرجل فرح، قال وغدراتي وفجراتي؟ قال له وغدراتك وفجراتك، مهما كان ذنبك انت ربنا يقبلك ما تقلقش. فكانت النتيجة ان لما وجد من فتح له الباب واغلق عليه باب اليأس وفتح له باب الرجاء وباب رحمة الله عز وجل، جرى على التوبة وجرى انه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. هشام بن العاص لما ابتلي بالفتنة، هشام بن العاص اخو سيدنا عمرو بن العاص، لما ابتلي بالفتنة في مكة وارتد عن الاسلام، هو في بعد كده ذنب؟ في بعد كده ذنب؟ ارتد عن الاسلام وعايش بقى اهله فتنوه في دين لا ففتن، عايش حياة محطمة، عايش حياة محطمة، عايش حياة مليانة يأس واحباط وقنوط. كانت النتيجة ايه؟ فضل على الكفر. لحد ما الصحابة في المدينة اختلفوا بقى، هو هشام بن العاص واللي زيه اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه وسمعوا منه القرآن وأمنوا بالله سبحانه وتعالى وأمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا على أدبارهم، اللي زي دول لهم توبة؟ فربنا سبحانه وتعالى حسم النزاع اللي حصل بين الصحابة، ناس تقول آه وناس تقول لا، ناس تقول لهم توبة ناس تقول لا ما لهمش توبة، حسم الله هذا النزاع فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب هذه الآية، يكتب هذه الآية على ورقة ويرسلها إلى سيدنا هشام بن العاص. تخيل الإنسان اللي وقع في ذنوب، مش في ذنوب ده، وقع في الكفر، وعايش حياة محطمة نفسيا، وتجيله هذه الرسالة من عمر. فكان هشام بن العاص يقول: فكنت في كل يوم آخذ هذه الرسالة وأصعد بها على شاهق. شاهق يعني جبل، ده دلالة يعني للي بيقرأ بقى من وراء الكلمات، اللي بيقرأ ما وراء النصوص. واحد كل يوم يطلع على مكان عالي ويفضل قاعد فوق ليه؟ ده يبين ليك قد إيه نفسيته محطمة، قد إيه نفسيته محطمة، قد إيه اليأس والإحباط مالي حياته بسبب الذنب اللي هو عمله إنه كفر بالله. لحد ما عمر بعت له رسالة اللي هي كانت بمثابة قاتل اليأس في نفس وفي قلب هشام بن العاص، وبيقول: أنا كنت كل يوم أدعو الله أن يشرح صدري ما وراء هذه الرسالة. ده الله، مش أنت كفرت ورجعت تاني عن الإسلام، إيه بقى تدعو الله عز وجل؟ أيوة يا جماعة، هو لسه من جواه في خير. لحد ما بص في الرسالة قال: ففتح الله علي أنها نزلت فيا وفي الذين فتنوا في دينهم فارتدوا عن الإسلام. شوفوا لما اتفتح الباب له قال: فأمنت، وفي لحظة كده أهلي غفلوا عني، هربت ووصلت إلى المدينة، أعلن إسلامه وأعلن توبته عن اللي عمله، وشهد مع رسول الله مشاهد كلها، كل غزوات النبي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد ذلك في فتوحات الشام، مات شهيدا بين يدي الله عز وجل، وبقى قائد وبطل. الراجل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: ابن العاص مؤمنان، هشام وعمر ابن العاص مؤمنان. الله، ده اللي كان من شوية مرتد، بس عشان اليأس ملأ قلبه. ويوم يوم ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفعل فهم نفسية هشام بن العاص وقد ايه نفسية في الوقت ده كانت محطمة، واداله الورقة دي، كانت النتيجة اتغيرت حياته تماما. المجال الأولاني من المجالات المهمة جدا اللي الشيطان دايما بيلعب عليها هي مجال المعصية. بعد المعصية مباشرة يأس وإحباط وقنوط، علشان تفضل مكمل. وده اللي العلماء قالوه، محمد بن سيرين رحمة الله عليه كان يقول: إياك واليأس والقنوط، فإن العبد إذا يأس فقنط هيأس ثم يقنط، وبعد اليأس وبعد القنوط إيه اللي هيحصل؟ بعد اليأس وبعد القنوط إيه اللي هيحصل؟ قال: فتترك العمل. أنا كنت محافظ على صلاتي وللأسف عملت معصيتين ثلاثة كده، فكانت النتيجة أن لما أصابني اليأس إيه اللي حصل؟ خلاص، وأنا اللي زي ربنا هيقبلني أصلا في الصلاة؟ طب والله ما مصلي بسبب اليأس والإحباط. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا إن إحنا نقنط حد، أو إن إحنا في يوم من الأيام نقول كلمة تستدعي معاني اليأس والقنوط. ربنا سبحانه وتعالى أحبط عمل إنسان لأنه كان هيقنط حد من رحمة الله عز وجل. كان في من كان قبلكم رجلان متواخيان أحدهما طاع والآخر عاصي، الطاع كل شيء يقول له عاصي أقصر أقصر أقصر، فذات مرة قال له: أبعثت علي رقيبة؟ أنت مالك ومال يا سيدي؟ أبعثت علي رقيبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها قال هذا الرجل: والله لا يغفر الله لك. فأحبط الله عمله. ليه تيأسوا الناس؟ ليه تكون سبب ان العاصي ده يزداد يأسا وإحباطا وقنوطا؟ كل الناس فيها خير، بس محتاجة بس اللي ينفض عنهم التراب. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما يعني سب الرجل الذي كان يشرب الخمر وهو يقام عليه الحد، فقال: لا تسبه يا خالد، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ليه بقى عونا للشيطان على أخيكم؟ انتوا شتمتوه وهو كان عاصي في لحظة ضعف، وقع في المعصية، انتوا قعدتوا تشتموه، فهتكون النتيجة انه هيبقى زعلان منكم ومكسوف منكم، انتوا ما وقفتوش جنبي ما ساعدتونيش، فتكون النتيجة انه هيبعد عن الناس، ولما يبعد عن الناس هينطوي وهيبقى لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الشيطان مع الواحد. وهتكون النتيجة ان المفترض اصلا ان هو بعد الذنب يدور على اصحابه اللي ياخدوا بايديه علشان يوصلوه لربنا، فلما يلاقيكوا تعاملتوا معاه كده هيبعد عنكم، وبالتالي تكونوا اعنتوا الشيطان على اخيكم. ليه يا خالد تقول له هذه الكلمه اللي تصيبه بياس واحباط وقنوط؟ يا خالد يعني قل له كلمه طيبه. هنا النبي بسرعه، شوفوا المنهج النبوي، قال لا تسبه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. شوفوا ازاي النبي اكد على المعنى الكويس اللي جوه العاصي. علشان كده من بعدها ما جاش للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يقام عليه الحد في الخمر، بطل خمر خلاص. ليه؟ يوم ما اتفتح له الباب، لا ده انسان كويس، ده فيه خير. انتوا بتعملوا كده مع اولادكم، انتوا في كتير من الاوقات بتدمروا اولادكم. ولادكم لما يعملوا ذنب ويعملوا معصية ويجوا مش لاقيين حد يتكلموا معاه، فيجي يتكلم مع والده ويتكلم مع والدته، أنا غلطت أنا عملت كذا، يلاقي الأب ضربه بالقلم والأم بدأت تشتم وكل شوية تعايره بالذنب والأب كل شوية يهينه. فبتكون النتيجة إيه؟ إن الولد يقول خلاص هي بايظة بايظة، أنا هكمل في المعصية. فأول ميدان الشيطان بيلعب عليه في مسألة اليأس هو ميدان اليأس مع المعصية. وعلشان كده هنحاول بقى نربط بقى بسرعة العلاج. اوعى يا ابني تيأس، لان رحمة ربنا واسعة جدا. اوعى يا ابني تيأس او تقنط، لان فضل ربنا كبير جدا، فضل ربنا كبير جدا. ومهما كان ذنبك قوم وقف على رجلك، وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وخبط على الباب وقول له انا جاي تائب، هيقبلك. جاء رهط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا له إن إحنا أهل شرك، قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا، قتل كتير وزنا كتير، اللي زينا له توبة؟ فنزل قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وبعدها يقول لهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا يا ابني، ربنا يقبلك، ربنا يقبلك مهما كان ذنبي. مهما كان ذنبك ربنا يقبلك. من لحظات في سورة البروج ربنا بيذكر لينا ناس بتحفر حفر عظيمة جدا وبتوضع فيها الأخشاب والأشجار علشان تحرقها وتوقد نار عظيمة جدا وترمي فيها المؤمنين، والمؤمن هو وزوجته وأولاده يترموا في النار فيتحرقوا. وتخيلين مشهد زي ده، ربنا يا ابني فتح للناس دي باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ابن عباس كان يقول هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فبيسأله ابن عباس ليه أرجى آية في كتاب الله عز وجل؟ قال قتلوا أولياء وفتح لهم باب التوبة، رغم أنهم من شوية بيقتلوا أولياء بيقتلوا المؤمنين، ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا. ربنا فتح لهم الباب. مهما كان ذنبي ومهما كان جرمي ومهما كان حالي وبعدي عن ربنا، لا أنت قادر أنك ترجع بفضل الله سبحانه وتعالى. اقف على باب ربنا وخبط على الباب، هيفتح لك، والله هيفتح لك مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك. علشان كده لما جاء اصحاب كبائر، ناس عندهم كبائر كبيره جدا، للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله انا اصحاب كبائر، فنزل قول الله عز وجل واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم. أصحاب الكبائر فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. توبوا وارجعوا واستغفروا، لأن أنت إذا وقعت في سوء ومعصية وذنب ثم تبت إلى الله تاب الله عليك وغفر الله لك. ياريت نفهم ده. فالميدان الأول من ميادين لعب الشيطان، الميدان الأول هو ميدان المعصية. طب والميدان الثاني؟ ميدان إصلاح نفس. أكتر ميدان الشيطان بيلعب عليه انه يأسك انك تصلح نفسك. انت عندك عندك طاعة معينة عايز تأديها، مثلا تزكي بيها نفسك، عايز تقوم تصلي الفجر مثلا، اول يوم تنام وما تصحاش عن الفجر، وتاني يوم تقول له انا عايز بقى يعني اشد حيلي كده وتنام بدري وتظبط منبهات، ومع ذلك برضو تنام، ويوم في التاني في التالت فتيأس وتقول خلاص هو ما عادش فيه سبيل بقى ان انا اصلح نفسي خلاص. ليه انا يأست؟ هنا الشيطان يفضل يلعب بقى على الحتة دي. ما انت ياما صليت، انت ياما حاولت عشان تصحى الفجر، انت ما بتقومش اصلا. شاب تاني نفسه يبطل سجاير، نفسه يبطل سجاير، فيجي الشيطان بقى ايه بعد 10 15 يوم بطل سجاير، تحصل مشكله كبيره جدا ومتنرفز، هات سيجاره ويشرب سيجاره، وبعد فتره يتوب ويبعد عن السجاير، وتحصل له مشكله ضغط نفسي معين، هات سيجاره فياخد سيجاره ويشرب سيجاره. فمن كتر هو عايز يزكي نفسه بترك المشكله دي اصلا او ترك العاده الخبيثه دي، فمن كتر ما هو راح ورجع راح ورجع راح ورجع، لما تيجي بعد كده تكلمه وتقول له لازم تبطل سجاير وتبعد عنها بقى والكلام ده، يقول لك ما فيش امل اصلا، ما انا ياما اصلا ما انا ياما حاولت ان انا اغير من نفسي وما عرفتش، ياما حاولت ان انا اغير من نفسي وما عرفتش. ده من الميادين الكبيره جدا اللي الشيطان بيلعب عليها. لا بل الاصل ان الانسان منا يفكر انا لو عايز ازكي نفسي بطاعه معينه ايه الاسباب اللي بتخليني ارجع؟ اقول لك انا الاسباب اللي بتخليك ترجع، اول سبب من الاسباب انك لوحدك. انت عايز تصلي الفجر ومش قادر تقوم تصلي الفجر لانك لوحدك. والنبي علمنا ان الشيطان عامل زي الذئب لا ياخذ الا من الغنم القاصيه. ولكن يا ابني حط نفسك اولا مع مجموعه من الناس اللي بتصحى للفجر، وادي لهم رقمك وقول لهم يا جماعه مجموعه منكم تضرب عليا بالتليفون تصحيني، ومجموعه تانيه تجيلي عندي وتخبط على باب الشقه علشان اصحى. لما تكونوا ثلاثه اربعه خمسه مع بعض متعاونين على ان انت نتعاون على ان احنا نصلي الفجر، هتكون النتيجه ان طالما دخلت وسط مجموعه من الصالحين هيبعد عنكم الشيطان. النبي قال لنا كده، الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. يا ريت نفهم ازاي نتعامل مع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا في جزئيه مهمه جدا، جزئيه مهمه جدا، ان طول ما انت عايز تصلي صلاه الفجر وما انتش قادر تصلي الفجر، ده معناها ان انت لسه في حاجه مكتفاك، لعل ده ذنب قديم بينك وبين الله. فقبل ما تاخد قرار انك عايز تقوم تصلي الفجر، خد قرار ابتدائي اولا انك تتوب الى الله من الذنوب والمعاصي القديمه. فلما هتتوب الى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي القديمه، هنا ربنا هيعينك على اداء صلاه الفجر. الامر الثالث ان عدم قيامك للفجر دليل على ضعف الايمان. الايمان لو كان قوي هيبقى سهل عليك تقوم تصلي الفجر. طب اعمل ايه في الوقت اللي زي ده؟ اعمل في الوقت اللي زي ده انك تزود بالليل اعمالك الصالحه. قبل ما تنام اتوضى وصلي ركعتين واقرا شويه قران واستغفر وسبح الله سبحانه وتعالى واحمده وكبره وهلله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. زود اعمالك الصالحه، اعمل صدقه بالنهار. طول ما انت بتكتر من الاعمال الصالحه الايمان هيزيد، فلما الايمان يزيد هيخلي الجسم ده نشيط وخفيف ان انت تقوم لصلاه الفجر. يبقى انا هنا عرفت الشيطان يأسني في عمل صالح ما، دور على الاسباب يا ابني اللي خليتك ليه مش قادر تعمل العمل الصالح ده ومش قادر ليه تزكي نفسك، فيبقى سهل عليك في الوقت اللي زي ده انك تقوم بعد ما عرفت الاسباب ووضعت لها الاسباب المعينه. ثالث مجال من المجالات اللي الشيطان بيلعب عليها قوي في مساله الياس هو الياس والاحباط والقنوط من اجابه الدعاء. مشكله الانسان انه عجول، خلق الانسان من عجل، دي مشكله الانسان. فعايز يقول يا رب قبل ما يكمل الدعاء وينزل ايديه تكون الاجابه وصلت. دي مشكله الانسان. فيجي هنا يفضل يقول لك ما انت ياما دعيت ربنا عز وجل ولم يستجب الله دعائك. فيقنط الانسان فيترك الدعاء. مع ان سبحان الله لو ان الانسان صبر لعل الدعوه دي هي اللي بيها ربنا هيغير كل حاجه. شوفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب التغيير، الإجابة نازلة خلاص. فأول ما يقنط من إجابة الدعاء يوقف دعاء، ولو كان دعا دعوة واحدة بس كان التغيير حصل. فيجي الشيطان هنا يقولك ما انت ياما دعيت ربنا، فيخليك تتوقفي عن الدعاء. لا 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 خالص، بل الدعوة اللي انت توقفتي عنها دي هي دي ربما تكون هي دي الدعوة المستجابة. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام ظل يدعو الله إنه يجمع بينه وبين يوسف 40 سنة، وفي آخر دعوة دعاها هي دي الدعوة اللي ربنا قدر إن يلتقي فيها يعقوب بيوسف عليهما الصلاة والسلام. لا تيأسوا أبدا من مسألة الدعاء، ولا تقنطوا أبدا من ميادين اليأس اللي الشيطان بيلعب عليها بصورة قوية جدا قوية جدا. اليأس مع نزول البلاء، إنسان مريض فيقذف في قلبه اليأس والقنوط إن أنت ما فيش ليك أمل للعلاج، وإن أنت خلاص، وإن أنت، وفي بعض الأوقات يجي للمريض أو يجي للمبتلى، بنت مثلا سن الزواج تأخر عندها شوية فتبتلى باليأس وتبتلى بالإحباط وتبتلى بالقنوط، يبتلى بقلة الرزق وما فيش أرزاق والأرزاق مضيقة، خلاص بقى وأنت ضعت وأولادك ضاعوا. فهنا عند اليأس اللي موجود مع البلاء خطر جدا خطر جدا، والشيطان دايما بيلعب على الحتة دي، على اليأس مع البلاء. ابنك مريض ومرض شديد فيصوبك بيأس وإحباط وقنوط، بعد ما كنت بتجري عليه ازاي نعالج الولد وازاي، خلاص انت يأست وسبت كل حاجة، ولربما كان الشفاء مع آخر كشف عند الدكتور، ولكن اليأس والإحباط، يجي اليأس والإحباط يسود علينا حياتنا، يخلي إنسان مش قادر يفكر، مش قادر يفكر، مش قادر يعمل إيه، يصاب بحالة نفسية سيئة للغاية. وفي بعض الأوقات الشيطان يوقعنا في ذنب، نبتلى بسبب الذنب، البلاء يشتد، يصاب الإنسان بيأس وإحباط وقنوط، يروح ينتحر. انتوا شفتوا السلمة هو عايز يوصلنا لإيه؟ كل ده بيبقى جاي من وراء إيه؟ جاي من وراء كلمة اليأس. سيدنا أيوب ظل في البلاء قد إيه؟ وما يأس وظل يدعو الله، وفي دعوة من الدعوات لأنه ما يأسش استجاب الله عز وجل دعاءه. سيدنا يعقوب ابتلي بفقد سيدنا يوسف قد إيه؟ وظل يدعو الله ما يأس، ويقول لأولاده لا تيأسوا من روح الله، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. درس عملي إن مهما طال البلاء لا أيأس. انت سنك كبر شويه وحاسه ان خلاص ما عادش حد هيجيلك كعريس او زوج، لا يا بنتي لا تيأسي، كل ده مقدر، كل ده مكتوب، لا تيأسي وارفعي ايدك وادعي ربنا عز وجل وخدي بالاسباب تكون النتيجه ربنا يحقق لك ما اردتي. هنكمل ان شاء الله باذن الله في درس المره الجايه ان شاء الله، ازاي نتغلب على اليأس اللي بيكون مع البلاء. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا.